قدرها 6040 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 26.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء في كل مكان، وأهلا بكم حيث لقاؤنا المبتد مع الحلقات المسلسلة لأيام الله وذكرى المواقف الإنسانية الطيبة لأبناء الشعب الإيراني ولتلاحم المستضعفين مع قائدهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي قال: إن هذا القرن بعون الله القادر هو قرن تغلب المستضعفين على المستكبرين والحق على الباطل. في الحلقة الماضية مستمعينا، تلاحقت الأحداث متسارعة، وبعدما سقطت أقنعة الخداع بين جمشيد والعقيد محصص، والذي انتهى بقتل الأخير على يد جمشيد الآثمة، وهدف جمشيد هو إحالة مسؤولية القتل إلى الجماعات الإسلامية، أما الوجه الآخر لجمشيد الوصولي فإنه فشل فشلا ذريعا في إقناع والدته وأخته بروين في أن الحاج عبد الله إنسان احتكاري وانتحاسي. ولكن في لقاء اليوم هناك أحداث مفاجئة ومواقف صلبة لشباب الثورة الإسلامية أثناء مواجهاتها لأزلام الشاه. ندعوكم مستمعينا للاستماع إلى هذه المواقف وإلى مراقبة تلك الأحداث.
كيف يقتل عقيد في الشرطة بهذه البساطة يا جمشيد؟ وأمام بيتي أنا بالذات. حقا إن الأوضاع الراهنة أسوأ مما كنت أتصور.
يا دكتور نادري،
نعم،
محصص هو الذي عرض نفسه للخطر فقتل.
ماذا تقول يا جمشيد؟
لعل الكلام هذا لا ينفع الآن إلا أن الحقيقة شيء آخر. إنه افتقد حياته من أجل التجبر والاستعداء، فكم كان يحب الاستفراد في جميع الأعمال المهمة والمهمات العالية. أرجو أن تسامحني سيدي على قولي هذا. هل كنت قد وعدته بمناصب عليا أو مهمات عديدة حتى كان أخيرا لا يشاورني أصلا في أي صغيرة أو كبيرة؟ لو كان قد أخبرني قبل ذلك لكنت أطلعته على أنك في سفر سيدي.
ذلك المغفل كان على علم بسفري إلى جزيرة كيش. أتعي ما تقول يا جمشيد؟ محصص كان يعلم أنني لست في طهران. لا يا جمشيد، لا، القضية ليست بهذه البساطة.
كنت أظن أنه يعلم بزمن عودتك إلى طهران سيد.
هذا هو الذي يؤرقني اليوم. لا، أنا لم أبلغه بموعد العودة إلى طهران.
إذن ما سبب مجيئه إلى بيتك في تلك الليلة؟
لا أدري، لا أدري يا جمشيد.
في الفترة الأخيرة كان يبادر بأعمال غريبة.
وكيف؟
اقتحامه بيت الناس في النهار وفي هذه الأجواء بالذات، هل كان يبدو منطقيا سيدي؟
لعل الحق معك في هذه القضية بالذات يا جمشيد،
خاصة أن البيت يعود لرجل كان من الناحية السياسية غير ذي جدوى.
تقصد والد ذلك الطبيب؟ ترى ما كان اسمه؟ ها؟
عبد الله حسيني.
إذن يذهب إليه ويقوم باعتقاله. ها؟ لو كان يعتقل ابنه محمودا لكنت اقتنعت بعمله.
عفوا، حتى لو كان كذلك فإن اعتقال الناس في وضح النهار لا أراه منطقيا سيدي. إن الذي فعله العقيد محصص كان خسارة كبرى بالنسبة لنا.
صحيح.
إذ إنه في أعقاب إعدام الحاج مرتضوي كان الحاج عبد الله لم يخرج من البيت أبدا.
صحيح.
وليس هناك من سبب لتحريض الناس علينا عبر القيام باعتقاله. هذا ما حذرت العقيد منه مرات عديدة، إلا أنه أبى ولم يهتم بنصائحي له يا دكتور نادري.
طيب أين هو ابنه اليوم؟ ها؟
قبل اعتقال والده كنا نراقبه عن كثب. كان لا يتحرك إلا بين البيت وحانوت أبيه. ولكن
ماذا؟
ولكن بعد اعتقال أبيه فقدنا أثره.
ماذا تعني يا جمشيد؟ ها؟
آخر مرة شوهد في المستشفى الذي ترقد فيه أمه. لأنها تشكو من ألم في قلبها سيدي.
عجبا،
ما إن يوصل أمه إلى المشفى حتى تنقطع أخبارنا عنه.
إذن ما دور رجالك في هذا الأمر يا جمشيد؟
سيدي، لم نتلقى تقريرا عنه نشك بأمره. طبعا من يرى اعتقال أبيه في وضح النهار بتلك الصورة المشينة من حقه أن يفكر قبل كل شيء بالهرب والتخلص من هذا الوضع.
كلنا كنا نتصور أن تغيير حكومة هويدا بحكومة أخرى للسيد آموزجار سيعيد الهدوء للبلاد، ولكن يبدو أن الأوضاع ستؤول للأسوأ يوما بعد آخر. واليوم بعد مضي 6 أشهر نراه يفسح المجال لحكومة أخرى.
هذا يعني أنه سيتم تغيير آموزجار؟
لقد تم قتل عدد من الأمريكيين بأيدي الشعب يا جمشيد، وأخذت التظاهرات تعم شتى مناطق العاصمة، وعلينا أن لا نتجاهل مقتل العقيد محصص، إنها علامة سيئة.
أي علامة سيدي؟
لا أدري، لا أدري. آمل أن تتحسن الأوضاع بحكومة عسكرية تخلف حكومة السيد آموزجار.
حكومة عسكرية؟
أجل، أفضل شخص لهذا المنصب هو الجنرال أويسي، وأنت تعلم بشخصيته يا جمشيد، بشخصيته المعروفة بالجلاد في أوساط العسكريين.
نعم سيدي،
هذا أمر لا يصدق، أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم. هذا أمر لا يصدق، أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم خلال السنة الأخيرة يا جمشيد. على كل حال، علينا بإنجاز أعمالنا وتنفيذ مهامنا الموكلة إلينا الموكلة إلينا بأحسن وجه.
ترى من سيخلف العقيد محصص يا دكتور؟
لا فرق في ذلك، عليك أن تتحمل مسؤوليات أخرى جديدة يا جمشيد، وعلينا أيضا التخلص حالا ممن نراه يعرقل سبيل تقدم البلاد، فالسجون أصبحت اليوم تكتظ بنزلائها الكثر.
نعم سيدي،
أطلب من رجالك أن يطلقوا النار على من يشكون به، وعليك كذلك بالبحث عن هذين الاثنين واعتقالهما.
أتقصد محمود حسيني ومصطفى سيدي؟
نعم، لا فرق لنا بينما إذا وجدتموهما حيا أو ميتا، المهم أن تتحرك بسرعة يا جمشيد.
نعم سيدي، سمعا وطاعة سيدي.
دقق، ماذا ستحصل على معلومات من عبد الله حسيني؟
هل أقوم بنفسي بالتحقيق معه؟
ما بك يا ولد؟
لا شيء، حسنا سأسعى سيدي، سأسعى سعي.
يجب أن يعذب حتى الموت، ليس وحده ذاك، بل كل أولئك القرويين الحفاة. إن لم نتحرك فنحن سنكون أول من يفكر بالهرب يا جمشيد، أتعي ما أقوله؟
نعم سيدي نعم.
إذن انتبه جيدا وكن يقظا، يقظا جدا يا جمشيد، لا أظن أنك تحب لنفسك مصيرا كمصير هوشنغ ومحصص.
طبعا طبعا لا أحب سيدي طبعا.
إن هذا الشعب الذي تراه ينزل إلى الشوارع ربما يسامح الكثير من الناس، إلا أنه لن يسامح رجال الأمن السافاك أبدا يا جمشيد. كن واثقا مما أقوله لك، إنه لن يغفر لنا أبداً أبداً يا جمشيد.
سمعني سمعني يا سيدي سمعني. هل استعاد وعيه؟
سيدي إن لهؤلاء سبع أرواح.
يا مغفل، سألتك عن حاله وهل أنه قادر على الحركة أم ستقومون بانتشاله إلي؟
سيدي إنه بحال جيدة، وبطبيعة الحال هنا ليس فندقا يخلد فيه نزيله للراحة، أو بالأحرى أنه لم يفقد وعيه بعد، وكما أمرتنا به أخذناه للمصح وأدينا الواجب بحقه، وسنأتي به إليكم بعد إجراء بعض عمليات التصليح عليه.
هيا أسرع.
سمعا يا سيدي سمعا.
كان الحق معه شنك، ليس أمامنا سبيل للعودة. كان نادري متشائما جدا في كلامه، ترى هل يستطيعون الوقوف أمام الشعب عبر الأحكام العسكرية؟ لا أتصور أن هؤلاء ينفعهم التعذيب أصلا، لا أعرف، كما أن الأوضاع في الشوارع تسوء يوما بعد آخر. يا لحظي العاثر، إن العجوز هذا، أقصد الحاج عبد الله، قد وضع اليوم روحه على الأكف، ولكن ربما نفلح في إرغامه على الاعتراف بعنوان له عن مصطفى.
لقد جئنا به سيدي.
مهلا، حاولوا إجلاسه على الكرسي.
سيدي إنه يحاول أن يتمارى.
اخرس واعمل بالواجب.
أمرك سيدي.
هيا انصرفا، هيا انصرفا.
سمع الوضع عزيزي.
سمع الوضع.
لا حول ولا قوة إلا.
ما هذه المصيبة التي ارتأيتها لنفسك يا حاج عبد الله؟ ها؟ تكلم.
الحمد لله، الحمد لله، لقد بلغت مناك، ليس كذلك؟
جئت لزيارتك لا غير.
يا لآلام أمك المسكينة.
ما جئت إليك للتباحث يا حاج عبد الله.
طبعا طبعا جئ بي للتحقيق والانتزاع الاعتراف.
ليس من شيء لا أعرفه عنك، وهذا ليس بجديد. إذا لا داعي للتحقيق، فهذه العيون الملتهبة وتلك الأقدام الجريحة من أجل لا شيء، إنما
على المرء أن يدفع ضريبة عمله في الدنيا. دعني دعني أرح بالك يا جمشيد.
حسنا تكلم.
أنا لن أشكوك لأنني لست نادما على السبيل الذي اخترته في الحياة. أعلم أن الطريق الذي اخترته
أبك
هو آخر منزل لي. إذا لا تضيع الوقت يا جمشيد، لابد أن رجالك أخبروك بأن ليس لدي ما يدفع.
أولئك الذين عذبوك هكذا وجعلوا الجروح والالتهابات في عينك ليسوا بأصحابي ورجالي يا حاج.
اسمع، دعك من هذا الكلام يا جمشيد، واخجل قليلا، بل على العكس من ذلك، إن ذنب هؤلاء الذين يفعلون بنا هكذا وينزلون بنا هذا العذاب أقل بكثير من ذنوب أمثالك، لأن الكثير من هؤلاء أجبرتهم لقمة العيش على فعل.
لاحظ يا حاج، أنت بمقدورك وحالك هذه أن تخطب وتوعظ الآخرين إلى أبد الدهر، ولكن ما هي النتيجة؟ وربما كما أسلفت بنفسك أن هذا المكان يكون آخر مراحل حياتك
في سبيل الله،
لكن هل فكرت يوما من هو الذي يجب أن يدفع ضريبة أعمالك؟ ابنك محمود بعد كل تلك المشاق والدراسة والجهد المتواصل للحصول على شهادة الدكتوراه، هل تتصور أنه يستطيع بناء مستقبله؟
بعون الله.
الآنسة مريم،
عون الله،
أتذكر أنك تذرعت بضرورة مواصلة دراستها الجامعية، هل تظن أنها قادرة اليوم على الدخول إلى الجامعة؟
لو أصارحك بأنني لست قلقا على أوضاعهم المؤقتة التي يجتازونها، أكون قد كذبت عليك.
أوضاعهم المؤقتة؟
أجل، صحيح ما سمعت، قلت أوضاعهم المؤقتة. إن الصبح لقريب، بفضل الله وعونه وهمة وشجاعة هذا الشعب
الأبي جميعا.
سينهار نظامكم قريبا شئت أم أبيت.
أراك متفائلا جدا يا حاج.
نعم
أنت أدرى من غيرك كيف أن أمريكا أصبحت تدافع عن هذا النظام منذ عام 1963 ولم تترك لحظة واحدة إلى يومنا هذا. هذا هو بيت القصيد.
أله من غباء.
لأنكم تتصورون أن النظام وحده ولا أحد يدعمه. ترى لماذا لا تفهم هذا؟
قلقي عليك هو ضعف قلقي على أهلي وأولادي. لأنك شاب وفي مقتبل عمرك. للأسف.
كفاك يا حاج.
أسفي عليك. ثق بأني لم أكذب عليك. ما إن يطرد الشعب هذا الملك الظالم ستكونون أولى ضحايا هذا النظام يا جمشيد. تتصور أن بقائي هنا يمنعني من الأخبار التي تجري في
اللعنة عليكم جميعا من أولكم إلى آخركم.
اللعنة على الظالمين. ألا تدري بأن الشاه أرسل حاشيته إلى خارج البلاد وهو سوف يلتحق بهم بعد أيام قليلة.
يخطب. هل انتهيت من خطابك؟
أعلم جيدا أن هذا الكلام لن يؤثر فيك مطلقا.
أنت اليوم تحطم حياتك من أجل ذلك الشاب المدعو مصطفى.
نعم المصطفى.
هل تعلم أن الحاجة زوجتك هي اليوم ترقد في المشفى؟
ماذا؟ في المستشفى؟
ما كنت أنوي زيادة همومك
رحمة
في هذه الأوضاع الحرجة.
رحمك يا رب.
إلا أن عنادك هو الذي أدخل الحاجة المشفى وفي قسم العناية المركزة.
في قسم العناية المركزة
يا حاج. قل أين هو الآن المعتوه المدعو مصطفى؟
ساعد الله.
قل.
لا تتكلم.
حسنا قل لي أين هو ذلك الأمير الشاب الذي حطم حياتك حتى تعود إلى حياتك الطبيعية ويذهب ابنك إلى الجامعة ليدرس فيها وتبدأ ابنتك حياتها مع من تشاء؟
لا أدري هل أضحك عليك أم أبكي. لا داعي أن تتعب نفسك يا جمشيد بهذا الكلام الفارغ.
إن ذلك الشاب مصطفى معتوه وقاتل. صحيح أن تحطم حياتك من أجل قاتل هائب؟
أنت القاتل والمعتوه. أنت القاتل.
اسكت يا حاج.
لا تحاول أن تذكره بالاسم بعد الآن ولا اسم أي من أفراد أسرتك.
هكذا إذن. طيب إذن ليس أمامي بد أبدا.
افعل ما شئت.
واعلم أنت وحدك ستتحمل مسؤولية قتل ابنك. أجل ولا أستبعد أنهم سيبادرون باعتقال ابنتك أيضا. مهما يكن فهي قد تربت بين يديك.
اخرس أيها الوغد.
حسنا سأخرس كما تطلب أنت أيها العجوز العنيد. مصيرك أن تدفن في هذا المكان. ولكن اعلم أنني لن أرحم أحدكم. أفهمت؟
لك.
أيها الوغد يا لك من عجوز عنيد. أيها الأحمق.
يا رب.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية. الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض.
يا دكتور كيف حالك؟
الحمد لله، فقد نجا من الموت المحتم.
الحمد لله.
لو كانت الرصاصة قد أصابته في القسم الأعلى من جسمه لكان اليوم ميتا لا محالة، ولكن وضعه يتطلب العناية التامة من خلال شراء الأقراص المسكنة وتبديل اللفاف الخاص بجروحه بين فينة وأخرى.
نعم نعم.
كما أنه عند استعادة وعيه سيشعر ببعض الألم، ولكن عليه أن يتحمل.
شكرا جزيلا يا دكتور، حقا أنني لا أدري كيف أقدم شكري لك.
شكرا, شكرا لك. شكرا جزيلا يا دكتور.
هذا غيظ من فيض أمام جهودكم الجبارة التي تقومون بها أنتم الشباب. في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا.
فضلك عظيم يا دكتور.
عفوا.
إذ إنك استطعت إخراج الرصاصة من بدن مجتبى عبر هذه الوسائل البدائية.
في الحقيقة عندما جاء السيد مصطفى إلي ما كنت أعلم بأني سأواجه شابا جريحا. في البداية شعرت بالخوف حينما شاهدت السيد مجتبى جريحا، ولا أحمل معي أي وسائل للجراحة سوى هذه المحفظة البسيطة للطبابة.
نعم.
ولكن الذي يشفي هو الله وليس أنا.
ونعم بالله.
والحمد لله الذي كتب لي أن أشارككم في جهادكم ولو بصورة قليلة.
بارك الله فيك.
أحمد الله وأشكره على كل حال.
أجرك على أبي عبد الله الحسين يا دكتور.
أجرك الله يا دكتور، بارك الله فيك.
حسنا، والآن دعوني أستأذن يا سيد مصطفى.
نعم يا دكتور. نعم.
هل لديك رقم هاتف؟
نعم يا دكتور. نعم.
لو حدث طارئ لا سمح الله واحتجتم إلى بعض المساعدة الطبية فاتصلوا بي على هذا الهاتف لأكون في الخدمة.
شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور، فنحن لا ننسى فضلك أبدا.
عفوا، ليس مهما يا ولدي، فسأصل إليكم على جناح السرعة إن طلبتموني.
بارك الله.
المهم هو هذه الرصاصة اللعينة التي أخرجتها. إنه شاب قوي البنية والإرادة، وبعد أسبوع سيشفى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب، عن الإذن.
شكرا، تفضل.
دعني أرافقك يا دكتور.
لا شكرا، فأنا أعرف الطريق جيدا.
طيب.
وأنت عليك أن تهتم كثيرا بصاحبك.
طيب.
أرجو الله أن يكون في عونكم جميعا وأن ينصركم في جهودكم الجبارة هذا.
إن شاء الله. إن شاء بارك الله. الله فيك يا دكتور.
في أمان الله وحفظه.
بارك الله يا دكتور. في أمان الله وحفظه. لا أحد يعلم بمصيري لو كان راقدا في ذلك المشفى. يا رب، متى عدت يا مجتبى؟ حقا كنت أعلم بأنك لا تطيق وتعود إلينا بسرعة. ما جرى كان يشبه المعجزة فحسب. من كان يصدق أن أحدا يعيش وهذه الرصاصة مستقرة في بدنه مدة 3 أيام؟ يا رب.
حسنا يا سيد محمود، فقد انتهى كل شيء بخير والحمد لله. محمود، يا سيد محمود.
نعم نعم. ماذا يا مصطفى؟
هل كنت تفكر بحال والدتك؟ فقد كنت تحلق بهذه الرصاصة.
أجل، كنت أفكر كيف يمكن لمجتبى أن يتحمل هذه الرصاصة 3 أيام. الحمد لله، فقد انقضى كل شيء بخير.
يا سيد محمود، لتكن ثقتك بالله فهو خير معين للضعفاء. إن الطبيب الوحيد الذي كنت أعرفه وأثق به في نفس الوقت هو الدكتور سماواتي الذي كان في سفر قبل يومين، إلا أنه بفضل الله ومنه عاد من سفره وانتهى اليوم كل شيء بخير وسلامة. الحمد لله، فقد أخرجت مجتبى من ذلك المشفى، وإلا ما كنا نعرف شيئا عن مصيره حينما يدخل رجال الأمن المستشفى.
المسكينة مريم كم كانت معذبة خلال الأيام الماضية.
طيب.
بحيث أنني حينما اتصلت بها كانت ترجف من الخوف والقلق.
طيب طيب، قل لي كيف حال الوالدة؟
حينما دخلت المشفى اليوم خفية رأيت مريم واقفة خلف باب غرفة العناية المركزة، ولكن يجب أن أفكر بحالها لأنها وحيدة في المشفى.
لكنك قلت لي أن السيد أخطر ترافقها في المشفى، ليس كذلك؟
أجل أجل، الحمد لله، فإن الجيران ومنهم الحاجة أخطر وهي جارتنا وصديقة العائلة يساعدونها، ولكن أخشى أنهم يعتقلونني عاجلا أم آجلا، وهكذا يزيد الطين بلة.
طبعا أنت لا تنوي العودة إلى البيت، أليس كذلك يا محمود؟
صحيح، ولكن علي أن أفعل شيئا وأبحث عن مأمن لهم، قريبا سيجدونني ويعتقلونني يا مصطفى. ماذا لو أرسلها غدا عند خالي في قم؟ ولكن هناك أيضا ليس من المناطق الآمنة، فلربما يقتحمون بيت خالي جوات ويعتقلونه.
لا تقلق يا سيد محمود، لا تقلق.
ماذا؟
لقد أوصيت البعض من الزملاء بإبلاغ الأخبار أولا بأول.
يجب أن نفكر بشكل أساسي، علينا أن نصبر ونتوكل على الله تعالى، ولكن بما أن النظام بدأ يضيق الخناق علينا، أرى من أوجب الواجبات أننا أيضا أن نجهز أنفسنا أمام هجمات رجال النظام.
منذ فترة وأنا أفكر بهذا الموضوع يا سيد محمود.
عما تتحدث يا مصطفى؟
ثق أن اسمي واسمك وآخرين من زملائنا هي اليوم في قائمة المطلوبين، وهي عند رجال الأمن.
هل تقصد بهذه القائمة قائمة إطلاق النار علينا فور مشاهدتنا؟
صحيح أننا لا نستخدم السلاح بادئ ذي بدء، ولكن ماذا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا؟
سنستخدم في موعده، لو تقرر دخول الجيش إلى الشوارع لمواجهة هذا الشعب الأعزل، فإن الناس لا محالة ستتوجه إلى مكامن أسلحتها في المخازن والسراديب والحدائق الصغيرة في بيوتها لترد الصاع صاعين. إذن فلنتوكل على الله.
قلت لك يا سيد محمود، طالما هذا النظام يعتمد على أمريكا وقواتها فنحن نتوكل على الله خير ناصر ومعين. إلهي حمدا لك يا رب.
شكرا لله، الحمد لله على لطفه الكريم. يبدو أن مجتبى يستعيد وعيه رويدا رويدا، الحمد لك يا رب.
إنه يستعيد وعيه،
الحمد لله، شكرا لله.
وهكذا مستمعين استمعتم إلى الحلقة 26 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وتابعنا كذلك الإصرار والعناد اللئيم للمرتزق جمشيد وهو يتابع تعذيب الحاج عبد الله في المعتقل، واستمعنا إلى اللقاء الشبابي الذي جمع بين محمود ومصطفى مع أحد الأطباء الذين يعالجون مجتبى، والذي سنتعرف على كيفية إصابته برصاص السافاك، وستتوضح الأحداث جلية في الحلقة القادمة، فكونوا معنا حتى ذلك الموعد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. وزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في التاسع والعشرين من شهر بهمن عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من شباط فبراير عام 1978 ميلادي، انطلقت انتفاضة شعبية كبرى لأهالي مدينة تبريز شمال غرب إيران ضد نظام الشاه المقبور. فعندما كان أهالي تبريز يعقدون مجلس عزاء في ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أبناء المدينة على يد جلاوزة الشاه، هاجم عناصر الشاه ذلك المجلس وانهالوا على المعزين بالضرب المبرح، مما أثار غضب الحاضرين فقاموا بالرد بالمثل بمهاجمة عناصر النظام، وحدثت بذلك اشتباكات دموية. وبانضمام باقي سكان المدينة إلى المشاركين في المجلس تحولت تلك المواجهات إلى انتفاضة كبرى. وبعد تلك الحادثة حاول نظام الشاه المقبور أن يغطي على تلك الحادثة، معلنا بأن المتسللين من وراء الحدود كانوا وراء الحادث، وقد شكلت تلك الواقعة الشرارة الكبرى التي انطلقت على أثرها الثورة الإسلامية في إيران. في الخامس من شهر رجب الأصب عام 244 للهجرة استشهد الكاتب والنحوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، وذلك على يد حكام بني العباس. وقد ولد ابن السكيت عام 186 للهجرة في خوزستان بجنوب غرب إيران، وسافر مع عائلته إلى بغداد ليدرس فيها العلوم الدينية، وسرعان ما ذاع صيته، بحيث إن الحاكم العباسي آنذاك المتوكل أوعز إليه تدريس أبنائه، إلا أن انتماءه لمذهب أهل البيت عليهم السلام وحبه لهم زاد من سخط وغضب العباسيين عليه، وانتهت الأمور إلى قتله على يد العباسيين. ولابن السكيت مجموعة مؤلفات منها إصلاح المنطق وديوان للشعر. وأخيراً وفي 17 من شباط فبراير عام 1809 ميلادي انتهت معارك ساراجوسا بين القوات الفرنسية والإسبانية بانتصار الفرنسيين والسيطرة على مدينة ساراجوسا شرقي إسبانيا. وقد اندلعت المعارك في 15 من كانون الأول عام 1808 عندما هاجم القائد الفرنسي نابليون بونابرت المدينة، وعلى أثر المقاومة التي أبداها سكان ساراجوسا اتسمت المعارك بقساوتها وكثرة القتل بين الجانبين. ومع سيطرة الفرنسيين على مناطق شاسعة من إسبانيا فيما بعد، إلا أن نابليون انسحب من إسبانيا عام 1812 بعد سلسلة الهزائم التي لحقت بقواته في روسيا والدول الأوروبية المتحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على فيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
أعشاب الربيع للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير وسلامة مستمعين في كل مكان، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكرون الربيع بشمسه الدافئة نهارا وبنسمات ليله الباردة وبجوه المتقلب الذي يتحول إلى تراب أو مطر في لحظات، وتبقى في الذاكرة روائح الياسمين والفل والقرنفل وألوان الورود الحمراء والبيضاء والصفراء، ويغلب رائحة الأعشاب الخضراء البرية في الحدائق والبراري على مشامبنا. فهل تعرف أيها المستمع العزيز أن لهذه الأعشاب الربيعية فوائد غذائية لسلامة الإنسان إلى جانب الإمتاع البصري والنفسي؟ تابعونا في اللقاء اليوم مع فوائد الأعشاب الربيعية. نعم، في أيام الربيع تهدينا الطبيعة مجموعة متنوعة من الأعشاب البرية، وهي ذات فوائد صحية وغذائية بنفس الوقت. فيا أيها المار بحقل من أعشاب الربيع، هل وقفت قليلا وتأملت في تلك الأعشاب لسلامتك؟ نعم، في الحقل أمامك مجموعة من الأعشاب ذات الفائدة الغذائية والصحية وذات طعم لذيذ أيضا. ومن أهم مميزات هذه الكنوز الخضراء مستمعينا وتنفع للسلامة الفكرية والنفسية أنها أولا تعيد صلتنا الروحية مع الخالق العظيم ومع نعمه الجمالية التي تملك قيما غذائية لا يستهان بها، وهي حاضرة بين أيدينا بلا تعب منا أو منة مزارع. ثانيا، هذه الأعشاب غنية بالفوائد الغذائية والصحية والطبية التي سنذكرها مع الأعشاب التي اخترناها في لقاء اليوم. ثالثا، نضيف هذه الأعشاب إلى مائدة الطعام، فكثير من هذه الأصناف ممكن استخدامها في السلطة فتؤكل طازجة، أو ممكن أن نسلقها ونأكلها مطبوخة، أو ممكن أن نستخدمها كشراب ساخن. رابعا، هناك نقطة اجتماعية واقتصادية لأعشاب الربيع باعتبارها مصدر رزق للفقراء، فهم يبيعونها ليعتاشوا منها كما في بعض مناطقنا. خامسا، أعشاب الربيع طبيعية وعضوية بعيدة عن الأسمدة الكيميائية، لذا تغذيتها سليمة للإنسان والحيوان. والكثير من الناس من يعرف الأعشاب الربيعية ويعرف ماذا يأكل منها، لذا دعونا نتعرف على بعض من تلك الأعشاب بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا. من أهم أعشاب الربيع للسلامة ويعرفها غالبية الناس، أولا الزعتر البري أو الزعتر، أشهر من أن يعرف، وهو الصنف الذي يستغنى في خلطة الفتوشة، الفطور الذي لا غنى عنه عند معظم اللبنانيين، وعشبة الزعتر تناول جافة أو طازجة. ومن فوائدها أن الزعتر أو الزعتر مفيد للقلب والشرايين، يعالج النفخة والرشح والسعال، ويقي من حصى الكلى، وهو مطهر منشط للذاكرة، ينقي الدم، يخفف الصداع، يساعد في الهضم، يحسن التنفس. ويكفي أن هذا الدواء طعمه لذيذ، ويستعمل من الزعتر الأوراق والساق وحتى الأزهار، ويستعمل إما طازجا مع سلطات أو مجففا، ويضاف لكثير من الأطعمة اللذيذة. أما عشبة الخبازة فهي رائعة لمعالجة حب الشباب والإمساك والالتهابات ومفيدة للجهاز الهضمي ومطهرة، تمنح حصى الكلى أيضا، مغذية وغنية بالمعادن. أما الأوراق فتستخدم كرقع للجروح والخدوش والتورمات. ويبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، لكن لا تنسوا النعم الإلهية الموجودة في الأعشاب الربيعية الصالحة والنافعة من هذا الطبع. شكرا لكم.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لهت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذب يكذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أوائل الصادقين المخلصين الأوفياء للنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الصحابي البطل والمجاهد والموالي الوفي لأمير المؤمنين هو إبراهيم القبطي مولى رسول الله مكنى بأبي رافع. طبعا هذا العنصر المبارك مبدئيا هو غلام قبطي مسيحي، غلام وقبطي بتدينه من المسيحيين الأقباط، وكان هو غلام للعباس بن عبد المطلب، لكن هو أهداه إلى رسول الله فصار يعرف بمولى رسول الله وتعلق بالنبي. ولما كان النبي مهتم بأن يسلم عمه العباس، لذلك أسلم العباس الذي بشر النبي بهذه البشارة أن العباس أسلم هو إبراهيم القبطي هذا أبو رافع. فلما بشر النبي فرح النبي بإسلام عمه وأعتق إبراهيم جزاء لهذه البشارة. ماكو حق البشارة، حق البشارة معروف، جزاء لهذه البشارة. وبعد ما أطلق سراحه طبعا ظل مرافق للنبي ويعرف بعدها بصاحب رسول الله، بس هو في الواقع احتل موقعا خاصا عند النبي نظرا لوفائه وصدقه مع الرسول صلى الله عليه وآله. المصادر تنقل عن هو إبراهيم هذا ابن أبي رافع أو أبو رافع، يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وهو مضطجع وكان يتغشاه وحي إلهي، وشعرت بحية قرب جسده، فما أحببت أن أوقظه لأنه ربما جاي يستلم وحي. سويت نمت بينه وبين الحية، فجعت بينه وبين الحية لأجنبه سوءها، إذا أكو خطر خلي يقع عليه تلسعني كذا. يقول إبراهيم ما أن استعاد النبي وضعه فتح عينيه وإذا يقرأ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم علق النبي قائلا: الحمد لله الذي أكمل لعلي سنيته، وهنيئا لعلي بتفضيل الله إياه. ثم التفت النبي إلي قال لي: ما أضجعك إلى جنبي؟ تشنومك هنا شنو يا أبا رافع؟ ها أنت شنو جاي نايم هنا؟ قلت له: السبب هذا. أخبرته عن الحية وشرها، وقلت له: أنا شفت الحية، لا أريد أوعيك وأوقظك، ولا ما أقدر أتركك، نمت بالنص بالوسط